سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخواني، فإن هذه الدار ليست دار قرار، وإنما هي معبر إلى الدار الآخرة. جعل الله فيها مستقرا ومستودعا للإنسان، خلقه في جسمه من هذه الأرض ويعيده بها عند الموت ويبعثه منها عند البعث. ولكن الإنسان ليس بدنا فقط، بل له روح، وهذه الروح كانت قبل البدني وستبقى بعد الموت. فأرواحنا نفخة غيبية من أمر الله ودعاها الله بهذه الأجسام، وقد أخرجها الجبار سبحانه وتعالى بيده من ظهر آدم ببطن نعمان، عندما مسح الله جل جلاله ظهر آدم بيده فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: ها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كلهم أقروا له بالربوبية. فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه القصة في آيتين من كتابه، الآية الأولى في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والآية الثانية في سورة ياسين، وهي قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذه الأرواح هي الآن عند آدم في السماء الدنيا. وقد ثبت في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى باب السماء الدنيا استفتح جبريل وقيل: من؟ فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بني. والنسم اسم جنس واحدته نسمة، والمقصود بهم أرواح بني آدم. أما الذين عن يمينه بأهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بني، والذين عن شماله أهل الشقاوة إذا نظر إليهم بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بني. فهذه الأرواح في السماء عند آدم، ولكن يؤمر الملك فينفخ الروح في كل جنين عندما يمضي عليه 4 أشهر من الخلق في بطن أمه. فالروح المختصة به في علم الله هي التي ينفخها فيه ذلك الملك، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالملك يؤمر بأن ينفخ فيه الروح. وهذا الحديث كثير من الناس يحفظونه على أساس ما أورده الإمام النووي في 40، وفيه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، لكن كلمة نطفة ليست في الصحيحين. فالحديث هو: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وبعد ذلك عندما تكمل 40، هذه 40 كلها، 40 الأولى والثانية والثالثة، يرسل إليه الملك بأمر الله فينفخ فيه الروح مختصة به. وهذه النفخة هي بداية العمر التكليفي، وهو العمر الذي نحن فيه، العمر الدنيوي. ونهاية هذا العمر هو بالنزع، نزع الروح من البدن. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فيرسل الله سبحانه وتعالى ملك الموت إلى الإنسان إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة، فيجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه طيبة ناداها فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة في السقاء، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يدفعها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من عطر الجنة، ويرتفعون بها إلى السماء الدنيا فيستأذنون فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرش، ثم يقال لها: ارجعي من حيث شئت للسؤال. وفي كل سماء يقال: مرحبا بالنفس الطيبة. وإن كانت النفس حبيثة، جلس ملك الموت عند رأسه فناداها فقال: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة. فتتفرق في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ولا تنكث بكفه طرفة عين حتى يدفعها إلى أولئك الملائكة فيجعلونها في سفط من أسفاط النار، ويجعلون عليها من قطران النار، ثم يرتفعون بها فيستأذنون فلا تفتح لهم أبواب السماء، فترد وترجع خائبة عائدا بالله من ذلك المصير. ومعرفة الإنسان بهذا تدله على أن للإنسان في الواقع خمسة أعمار. العمر الأول كان في عالم الذر عندما أخرجنا الله من ظهر آدم، فوجه إلينا السؤال فأحسن الجواب فقال: ألست بربكم؟ هذا السؤال المركزي في حياة الإنسان كله، كل منطلقات الإنسان وتصوراته وأعماله منطلقة من التوحيد. فالسؤال المركزي للإنسان هو: ألست بربكم؟ فجميع البشرية أجابت بنعم، لأنها على الفطرة، لم تجتلها الشياطين، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل أن البشر جميعا على الفطرة والتوحيد، ولكن تجتالهم الشياطين بعد ذلك، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فهذا العمر الأول. العمر الثاني هو هذا العمر الذي نحن فيه، وهو أقصر الأعمار، وهو الذي ينبني عليه ما وراءه. فعمر الإنسان الدنيوي ينبني عليه مستقبله، إما إلى جنة وإما إلى نار. فإن كان في هذا العمر من المحسنين وقدم لنفسه ما ينجيه بين يدي الله فقد فاز وأمن مستقبله، وإن هو ضيع هذه الفرصة فما له فرصة أخرى يمكن أن يعمل فيها. لا يمكن أن يعمل خيرا في قبره، ولا يمكن أن يعمل خيرا على الساهرة، ولا يمكن أن يعمل خيرا بعد أن يدخل النار. فالفرصة كلها، فرصة العمل، هي في هذه الدار، هذا الوقت، هذا العمر الذي نحن فيه هو عمر العمل. فهذه الدار الدنيا هي دار عمل ولا جزاء، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل. ثم بعد ذلك العمر الثالث هو عمر الإنسان في البرزخ تحت الأرض بعد الدفن. تأكل الأرض أجسام كثير من الناس، ويبقى لكل إنسان عظم واحد منه خلق ومنه يركب، وهو العصعص عجب الذنب. وبعض الناس لا يأذن الله للأرض في أكل أجسامهم، لأن هذه الأجسام بذاتها تكون مشرفة عند الله سبحانه وتعالى. لكن عموما هذا الجسم ليس هو كل شيء بالنسبة للإنسان، حتى عندما يعود إلى مصيره الأخير في الجنة أو في النار، فرق شاسع بين أجسام أهل الجنة وأجسامهم في الدنيا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول عصبة تدخل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء و7 ذراعا في الأرض. فرق كبير بين هذه الأجسام وأجسامنا الآن. كذلك أهل النار عائلا بالله، فضرس أحدهم في النار مثل جبل أحد، ومقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة، وأقدامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة. تقوى أجسامهم قوة هائلة ليأخذوا نصيبهم من العذاب عائلا بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالأجسام ليست هي المهم، فالمهم الأرواح. لكن مع ذلك في هذا العمر تحت الأرض كثير من المشاهد. هذه المشاهد ليست مثل مشاهدنا اليومية الآن التي نتتبعها بالأخبار بطلوع الشمس وغروبها وما بين ذلك، كما قال الحكيم منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية وغروبها سوداء حمراء كالورس. اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. لكن العبرة في ما تحت البرزخ مشاهد أخرى عظيمة. أول مشهد فيها الضجعة، ضجعة الإنسان الأولى في قبره، يبدو له فيها من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى ما كان محجوبا عنه. فنحن الآن لا تسلط لنا على علم الغيب إلا عن طريق الوحي، لكن عندما يموت الإنسان ويضجع في قبره تلك الضجعة ينكشف له ما كان مخفيا عنه من عالم الغيب، فيرى العجائب التي لا يمكن أن تخطر الآن على قلوبنا ولا على تصوراتنا ولا على أفئدتنا بحال من الأحوال. عالم طبيعته مختلفة تماما عن عالم الشهادة، لا يمكن أن يقاس أي شيء من عالم الغيب بعالم الشهادة نهائي. ولذلك هذه الضجعة عظيمة في حياتنا، لا بد أن نستحضرها وأن نهيئ لها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم في جنازة، فلما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا، فقال: أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. هذه الضجعة يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسبه، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يكشف عن عينيه الغطاء فيرى ما كان محجوبا عنه من عالم الغيب، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم بعد هذه الضجعة تأتي ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهذه الضمة الشديدة هي تهيئة لسؤال الملكين، لأن الإنسان العادي روحه أضعف من أن يسمع كلام الملائكة ومحاورته، ولذلك لا بد أن يهيئ لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي أتاه جبريل فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ، ثم غطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم الثالثة حتى استطاع أن يسمع منه ويفهم ويستوعب: يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كذلك الميت سيأتيه ملائكة ربه وسيسألونه أسئلة شاقة، وهو عرضة لامتحان هام وعظيم، فيهيأ لذلك بضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، والحمائل ما فضل من الخصرين عن مقابل الظهر. فيضمه القبر هذه الضمة الشديدة، ويهيأ للمشهد الثالث، وهو سؤال الملكين يجلسانه فيسألانه: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث بنا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. وفي لفظ أنهما يقولان له: نم نومة عروس. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاهنها، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ويضربانه بمطارق بين فوديه، وهذا له الصحيح، يضربانه بمطارق أو مطرقة بين فوديه أي قرني رأسه، فيصيح صيحة يسمعها من يديه إلى الإنس والجن. وفي لفظ آخر في غير الصحيح: ويضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منن ما أقلوها. أهل منن الحشيش كلهم لو اجتمعوا على هذه المرزبة ما أقلوها، ما استطاعوا أن يرفعوها عن الأرض. فيضربانه فيصيح هذه الصيحة التي يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، يحجب عنها الإنس والجن، أما ما سوى ذلك من الخلائق حتى البهائم والدواب تسمع هذه الصيحة. بعد ذلك يأتي مشهد آخر من مشاهد القبر، وهو مشهد عرض العمل إن كان الإنسان محسنا، والمقصود هنا من غلب إحسانه على إساءته، لأن أمور الآخرة نسبية، فالآخرة فيها ميزان هو القسط والعدل، توزن فيه الأعمال، فمن رجحت كفة حسناته نجا، ومن رجحت كفة سيئاته خاب وخسر. لكن الأصل أنه لا بد أن يكون للإنسان شيء في الكفتين، هذا الأصل لا بد أن يكون له شيء بالكفتين. فلذلك من إذا كان محسنا المقصود من غلب إحسانه على إساءته يأتيه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك بغربتك. وإن كان مسيئا أي غلبت إساءته على إحسانه أتاه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة فيقول أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك بغربتك. أعوذ بالله من جار السوء بدار المقام. ثم بعد ذلك يأتي مشهد آخر من مشاهد القبر، وهو عرض مقعده من الجنة ومقعده من النار، فيعرض عليه مقعدان فيقال هذا مقعدك من الجنة إن كنت أحسنت، وهذا مقعدك من النار إن كنت أسأت. فأما المؤمن فيشتاق إلى مقعده من الجنة ويرى نعمة الله عليه حين زحزحه عن النار وأبعده عن المقعد السيء وقربه إلى المقعد الحسن. وأما المسيء فيندم على إساءته غاية الندم، لأنه يدرك أنه فرط في مصلحته واقتفى الطريق الغلط، ولذلك فاته هذا المقعد الهائل من الجنة وصار مصيره إلى المقعد الآخر، وهو لم يعد يستطيع دفعا بعد أن قطع تكليفه بالموت. وتستمر أحداث القبر بعد ذلك، وعمر الإنسان فيه طويل. ثم بعد ذلك العمر الرابع هو عمر الإنسان فوق الساهرة في المحشر، هو عمر القيام، ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا راحة ولا نوم، كله قيام، ويقوم الناس لرب العالمين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا المشهد العظيم تكون الشمس فيه فوق الرؤوس كالميل وقد كورت، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، فتحيط بالناس من كل جانب، ويشتد العرق بالناس، والخروج منه إنما يكون بالشفاعة الكبرى. ثم بعد ذلك العمر الأخير وهو الخامس، إما في جنة وإما في نار، فإن كان الإنسان من أهل الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم والخالد الدائم الذي لا يزول ولا يحول ولا ينقطع ولا يمل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فقالوا لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فقالوا يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا وتكرموا، فيكونون في نعيم مقيم مستمر لا يملون ولا ينقطع هذا النعيم، كل لذة تأتي على التي قبلها فلا تنقصها بل تزيدها، ويستمرون في ذلك النعيم. هذا الموت إخواني موعد حتمي لنا جميعا، كل نفس ذائقة الموت. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، فلنستعد لهذا الموعد الحتمي ولنتهيأ له ولنقدم خيرا لأنفسنا، ولنتذكر أنه آت لا محالة، للموت محتقر الصغير فعادل عنه ولا كبر الكبير مهيب، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، كل سائر في هذا الطريق، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. أسأل الله أن يختمني ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعل موتنا جميعا شهادة في سبيله، وأن يرحم موتانا وموتاكم أجمعين، وأن يرحم موت المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.